بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الآتي التي تليت من سورة القصص، والتي بدأت بالحديث عن قصة تاريخية وقعت، قصة قارون. وبدأها القارئ بقوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قوله إن قارون كان من قوم موسى دل على أنه من أمة الإسلام، وهذه لفتة مهمة جدا، يعني كان في أول أمره مسلما من أتباع نبي الله موسى ومن قومه، فابتلاه الله بالمال، والمال من أعظم البلاء الذي ابتلي به العباد. رب العباد عدها فتنة، بل ما خاف النبي على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من فتنة كفتنة المال. ففي الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال زكاة البحرين حين فتحت، فوصل حامل المال فجرا، فخرج النبي إلى صلاة الفجر فوجد الصحابة قد تجمعوا أمام المسجد، مش داخل المسجد، فتبسم قال: علكم بلغكم أن زكاة البحرين قد وصلت. قالوا: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. فلقنهم الدرس، قال: والله لو جاءني مال الدنيا لأنفقت عليكم، وما وجدتموني بخيلا ولا جبانا، ووالله، وده الشاهد، ووالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم، الدنيا المال والزين، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. التنافس على المال دمر أمم، والتنافس على المال جعل فتنة الأمة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت فتنة أمتي في المال. المال سلاح الدين، كما قال السلف: نعم المال الصالح مع العبد الصالح، يكسبه في الحلال وينفقه في مصالحه في الحلال. المال ما لم يكن الإنسان معه منضبط بوحي ربه، ملتزم بقواعد دينه، ضل أخطر فتنة، ولعلها أشد فتنة تقابلكم في هذه البلاد. فالكل عليه يقاتل وفي سبيله يجاهد، قلنا المال الصالح مهم جدا. ليه؟ الإنسان يعف به نفسه ولا يسأل غيره ويصل به رحمه ويبر به إخوانه ويكرم به ضيفه، كل دي مصارف المال. بل كما يقول عبد الله مبارك من أئمة التابعين رضي الله عنه، عبد الله مبارك كان عالم فتح الله عليه في المال، كان عنده مال لكن أحسن استخدامه. يقول أحد التلاميذ عرض علي عبد الله مبارك الحج أن حج، قال أيكم يرغب؟ قلنا كلنا نرغب طلابه. قال اجمعوا لي نفقاتكم، نفقات الحج التي لديكم، وكل يضع على نفقته اسمه، يضعها في سرة اكتب عليه اسمه، وانا انظم لكم رحلة الحج. فكل من عنده مبلغ قل او كثر جاء به في سرة وكتب عليه اسمه، اخذ منهم الاموال وتكفل هو بنفقات الحج كما يقول الامام الذهبي في سير اهل المنباء. ترك المال هذا الذي وضع في هذه الصرر في محله، ثم أنفق الرحلة بكاملهم ماله، أكلهم وشربهم وسفرهم وانتقالاتهم ومواصلاتهم حتى حجوا. فلما فرغوا من الحج قال كل من له حاجة لأن يهدي أهله فليأخذ من المال ما يهدي به. فمكنهم واشتروا كلهم اللي عايزينه. يقول هذا الطالب فلما عدنا لديارنا أعاد لكل واحد منا صرته، ثم قال عبارة عجيبة، قال لولا هذا المال لتمندل بنا الحكام، لولا هذا المال لتمندل بنا الحكام، جعلونا عديل يضع فيها بصاقهم ومخاطهم، لولا هذا المال لتمندل بنا الحكام. إذن المال بلا نزاع سيعف العبد وسيغنيه، لذا أمرنا بالسعي والكسب، لكن سعينا مرهون مشروط بالحكم الشرعي بالحلال، فلا نكسب إلا من حلال ولا ننفق إلا في حلال. ما أحله الله لنا حلال وما حرمه علينا حرام. قضية المال قضية كبيرة جدا، والخلط فيها كبير، والمزالق فيها رهيبة وقاتلة. لذا يقول النبي وجعلت فتنة أمتي في المال. خطورة المال أنه مغري، وفي نفس الوقت إذا انجرف العبد إليه وتعلق به قلبه لا يشبع منه قط. لذا جاء في الحديث طالبان منهمان لا يشبع، طالب علم وطالب مال، طالب مال لا يشبع. وإن كان في الحديث يعني فيه يعني مقال، لكن هو معناه صحيح جدا ونصوص تأيده. ومن حديث صحيح الثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثوب، ولو كان له وديان لتمنى أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لا يملأ جوفه إلا التراب الموت، ويتوب الله على من تاب. إذا ندرك المال مطلوب كسبه لكن بالحلال وحده، ومطلوب إنفاقه في الحلال وحده. السلف حرص على هذا، بل فروا من الحرام، بل ليس في الحرام وحده، ما التبس عليهم بين الحل والحرمة تركوه. ولذلك استغنوا. لذا يقول أبو هريرة كنا ندع الحلال هذا خالص، لكن فيه شبهة نخشى معها أن نقع في الحرام، فيقول كنا ندع الحلال مخافة السقوط في الحرام، مخافة السقوط في الحرام. المال كما جاء في الحديث الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فتنة الدنيا وفتنة المال رهيبة وقاتلة، وقد تحول الإنسان من مؤمن لأكفر خلق الله. والنموذج قارون، والقرآن أفرده الحديث، من مسلم، من قوم موسى، من ذرية سيدنا إبراهيم إسحاق، من أهل البيت، ومع ذلك لما كثر ما هنشوف كيف تحول، كيف فتن بالمال. ولذلك الصحابة رب على قواعد في التعامل بالمال. أول هذه القواعد السعي، فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. ومع السعي وأخذ السبب يرضوا بما قدر وما قسم. القناعة دين، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبشر من هذا حال: من استغنى بالحلال واكتفى بالحلال. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد معافا في بدنه، آمنا في رزقه، عنده قوت يوم، فقد سيقت له الدنيا بحذافيره. وفي رواية: فعلى الدنيا عفاء. المسلم قد يستغني بقوت يوم بيوم، وثقته في الله أن غد سيأتي رزقه فيه. الصحابة استغنى، ما قدره الله له ارتضاه وعاش به وهيأ نفسه عليه. ودي القضية، قضية التطلع في الدنيا لمن فوقنا من أخطر القضايا التي أوقعت الناس في مزالق المال. لذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر في الدنيا لمن فوقنا، قال: انظروا في الدين لمن فوقكم حتى نقتدي بهم، وفي الدنيا قال: انظر لمن دونك حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. يبقى في الدنيا لا ننظر، لا تنظر، تنظر لمن دونك، والأصل عدم النظر. بل ربي الصحابة من مكة قبل الهجرة على هذا المعنى. قال تعالى في طه، سورة طه، طه من أوائل ما نزل، يقول ابن مسعود: إن من تلاد الأول، تلاد الأول يعني من أوائل ما حفظت من القرآن وأنا في مكة، الإسراء والكهف ومريم وطه، دي من أوائل ما نزل. وفيها يقول تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الصحابة لما ربوا على هذا في الموقف اللي ذكرناه منذ قليل، لما جاء مال البحرين والنبي عمل هذا الموقف: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تؤثر عن الدنيا عليكم. تصرف في المال، كيف تصرف؟ أمر من جاء في المال ينثروا في المسجد، بسطوه في الأرض، بسط عرض المسجد. قال كلمة واحدة، قال: من كان له حاجة، المال أمامه على الأرض مباح، قال: من كان له حاجة فليأخذ على قدر حاجته. ما فيهم واحد محتاج درهم أخذ اثنين، هو دي التربية. رغم وجود المال وفتح باب الأخذ أمامهم، ما أخذ منهم واحد أكثر من حاجته، إلا حالة واحدة فقط استثنية، كان سيدنا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس لما المال على الأرض وكان كله دنانير، الدينار ده ذهب، عملة ذهبية، سيدنا عباس بسط رداء حجر وأخذ يملى لغاية ما ملى حجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، جالس ينظر، كل الصحابة قنعوا بحاجتهم وعمه العباس المزود ينظر النبي وتحجب ايه اللي بيعمل عمه ده؟ سيدنا العباس يملى لغة ما ملى حجر الاخر، حاول يقوم ما استطاع. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعني، قال لا، قال يا رسول الله أنا عمك أعني، قال لا. طب أنت مش عايز تعين؟ فنظر إليه وقال يا رسول الله مر أحد من أصحابك بنين. بلاش أنت، خلي حد غيرك يساعدني. قال لا، قال يا رسول الله أنا عمك، قدر أن عمك، خلي حد يساعدني. قال لا، فاضطر يرجع تاني فلوس لغايه ما استطاع يمشي. فقايم ماشي بالعافيه، ذهب بيته وضع المال وعد، وجاء بين يدي النبي وجلس. قال لا تلمني فيما صنعت، فهذا وعد الله لي. خلي بالك ما فعل هذا الا على اصل، هذا وعد الله لي. فين الوعد ده؟ لما أسر في بدر، سيدنا العباس خرج مع جيش المشركين في بدر، وكان مسلما يكتم إيمان، لكن أبو جهل أكره يخرج وقاتل مع المشركين، فوقع في الأسر، وقع معه ابن أخيه ابن الحارث بن عبد المطلب. فلما جاء موعد الفداء، مع النبي عفى عن بعض أسره وأخذ الفدية من بعض، فكمل العباس، العباس كان غني لم يكن فقير، بل كان أكبر مرابي في مكة من الآخر كده. في الجاهلية كان أكبر مرابي سيدنا عباس، مرابي كبير في الجاهلية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الربا كان أول من ابتدأ به العم، لما خطب خطبة الوداع قال أيها المسلمون إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدميه، ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أضع دماءنا ابن الحفيد من أحفاد عبد المطلب كان مسترضع في بن سعد قتله هذيل، ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس عبد المطلب، أعلنها في خطبة الوداع. الشاهد يا إخواننا سيدنا عباس لما أسلم، الكلام ده قبل قصة الربا وتحريمها، كان لسه مرابي معه فلوس يوم بدر ومبسوط جدا، فقال النبي عليك فدية، فديتك وفدية ابن أخيك، تدفع فديتين. فسيدنا عباس تردد، راجل مرابي هيدفع بسهولة وفدية عنه عن ابن أخيه؟ فحاول يعني يا رسول الله يعني ده أنا عمك أدفع فدية، أنت عفوت على بعض الناس وأنا عمك. قال أدفع، قال أنا عمك، قال أدفع. لما أصر قال يا رسول الله أنا مسلم، أنا مسلم أكرهون أخوك أكتم إيمان. قال أدفع، وإن كنت صادقا فيما تقول سيخلف الله عليك. فعندها نزل له نص مخصوص، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسر إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم بس لا ويغفر لكم والله غفور رحيم. سيدنا العباس دفع الفدية، فديته فدية من أخوه، وجلس ينتظر إن ربنا يخلف عليه. فلما جاء مال البحرين شال شيلته دي، ثم عاد يقول رسول الله عادان الله عادتين، ها وتلا الآية يا أيها النبي يقول لمن في أيديكم أسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، دي الأولى. قال وقد أنجز الله لي وعده اليوم، أنا النهاردة أخذت أكثر من دفعته في الدية بتاعتنا، وأنا أنتظر الثانية يا رسول الله، يعني مش مكتفي بدي، لذا أنا عايز الثانية. إيه الثانية؟ ويغفر لكم. إخوان الصحابة صحابة ولا يقدوا على عمل إلا إذا كان له مستند يعتمد عليه، ده الشاهد. فتنة ما الفتنة؟ اللي ربي على القناعة سيرتضي بالقليل، من كتب الله عليه التوسعة سيوسع له، ومن كتب الله عليه الفقر خلاص انتهت القصة. ما حيلته؟ يرتضي بما ارتضاه الله له. الصحابة كان منهم الغني ربنا كتب عليه الغنى والمال في يده يعني يجري بغير حساب، ومنه الفقير اللي هو يعني يده يقتات صحاب. وهذا ارتضى ما ارتضاه الله له في الحلال وأنفقه في الحلال، وذاك ارتضى ما ارتضاه الله له وتعامل معه بالحلال وفي الحلال، لكن الكل كان يضبطه الشرع. أضرب مثال للغنى مثال فقر، سيدنا أبو رحمة عوف كان من أغنى الناس في مكة، لما طلب منه الهجرة ترك لقريش كل مال، كل مال، هاجر بلا دينار ولا درهم، بل حتى امرأته أخذوه منه، يبقى لا دينار ولا درهم ولا زوجة، وصل المدينة. آخر النبي بينه وبين سعد بن الربيع، سعد بن الربيع كان من أغنياء الأنصار، والنبي لما آخى بين الصحابة كان ينتقي من يؤخي مع من يؤخي، حال ده يكون قريب حال من ده، انتقاء عجيب. سعد فهم من عقد التآخي أن كل ما عندهم مال يقتسم مع أخيه عبد الرحمن، وعبد الرحمن فهم أن كل ما يكتسبه هو من تجارته لأخيه فيه الشطر نصف. كل واحد منه ربي على قاعدة أن اليد العليا خير من السفل، اليد السفلى، اليد العليا تعطي وتنفق والسفلى تأخذ. سعد أراد أن تكون له اليد العليا مع أخيه، فأخذ سيدنا عبد الرحمن من يده إلى بيته يستضيف، لا بيت له، ثم أجلسه وأسرع لماله فجمعه كله ثم وضعه بين يديه، قال يا عبد الأخ عبد الرحمن هذا مالي كله، اشطره اقسمه انت، واجعل لنفسك أحسن شطريه، وترك المال وانصرف. راح فين؟ دخل البيت، هيأ زوجتيه لبسوا واستتروا وأتى بهن، قال أخي عبد الرحمن أنت الآن أخي ولا زوجة لك، هاتان زوجتي انظر إليهما أيهما قرت في عينك أشر إليها لأطلقها، فإذا انتهت عدتها أنكحتك إياها. الكلام ده في عقل بشري يتصوره أن يصدر من إنسان، من إنسان في التاريخ؟ وقع يا إخوان، وقع بالفعل، ينظر زوجته، طب ممكن يختار أحسنهم وأحبهم إليك، ليست هذه قضيته، قضيته أنه في عقد تآخي بينه وبين أخيه أن يشاطر كل مملك، فعد نساءه من مملك وشاطره إياه. عبد الرحمن يقول فرصة بقى يعني إيه، أخذ الأشياء دول تجر فيهم، بعدين رجعهم له تاني واتجوز واحدة وخلاص من زوجته، خلاص بقى أمرها لها. أبدا، قلت كلهم ربوا على العطاء لا على الأخذ. عبد الرحمن ربي على الآية ولا تمدن عينيك أن تعد من زوجهم. العجيب ما سمح عبد الرحمن لطرفه أن ينظر للمال ولا للنساء، لا نظر لمال سعد ولا نظر لزوجة سعد. فلما فعل سعد ما فعل رفع عبد الرحمن يديه بالدعاء، قال أخي سعد أسأل الله أن يبارك لك في زوجتيك وأن يبارك لك في مالك، أنا لست بأكتع، لست بعاجز، دلنا على السوق أخوتك فأنت دلنا على السوق، دلها على السوق، خرج عرض نفسه في السوق على التجار، هو تاجر ماهر كان في مكة وكان سري جدا، من يبيعني بالأجل؟ منهم من وافق ومن رفض، من باعه اشترى منه وباع، هيئته هيئة ليست هيئة نصب ولا نصاب، هيئة أبراهام العوف أدبا وخلقا وديانة وقارا، ده أحد من العشر بشر الجنة يا أخوان. باع واشترى وباع واشترى وباع واشترى، وآخر النهار طلع بربح محترم راح تزوج. فكانوا من عادتهم في الزواج يلبس الثوب الأبيض وضع عليه أصفر، العصفر دي اللون كده أصفر أو برتقال. فدخل على النبي ثوب معصفر، فلما رأى النبي تبسم قال ما هي من ابن عوف، إيه الحكاية؟ قال رسول الله تزوجت. قال كم صدقتها؟ دفعت مهر كام؟ قال مثقال من ذهب، 4 جرام وربع مثقال من ذهب. فرأى النبي أن عنده مال، قال عبد الرحمن أولم ولو بشاه، فرح إخوانك وعملوا لي. عبد الرحمن بهذا الأسلوب البسيط بدأ يتاجر كل يوم، خلاص دخل السوق عرف السكة تك تك تك، في ظرف سنوات بسيطة صار من أثرى أثرياء المدينة، إنسان كتب الله الغد، كيف يدفع؟ بل وصل لمرحلة تحير. سيدة عائشة تحكي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عير عبد الرحمن بن عوف من الشام، كان عنده عير سفر اليابان عير سفر الشام شغال تاجر كبير، كم العير سفر الشام؟ 700 بعير. اللي كان يملك 5 جمال من غير بضاعة يعد غنيا تجب عليه الزكاة، ففي كل 5 من إبل شام. عبد الرحمن بن عوف ده جزء من ثروته، قدروا ثروته بكام؟ قالوا كان عنده من الإبل 1000 1000 مليون، من الغنم 2000 1000 2 مليون، من الذهب 1000 1000 أوقية من ذهب، مش ملياردير سلمان. فلما جاءت الإبل من الشام 700 بعير محملة بالبضائع، الغلال والثياب والتوابل كل أنواع البضاعة، اجتمع عليه كل التجار الدنيا كل فاصل عايز يشتري مع عبد الرحمن. فالموضوع ده عمل جلبة، صوت عالي في المدينة، السيدة عائشة وصلها الصوت، قالت ما هذه الجلبة؟ قالوا عير عبد الرحمن بن عوف الخادم بلد الشام 700 بعير محملة بأحمال يختبها. قالت عبارة عجيبة، قالت لذا كان آخر العشرة المبشرين بالجنة دخولا للجنة لكثرة ماله، آخر العشرة المبشرين بالجنة دخولا للجنة لكثرة ماله. اللي سمع الخبر بلغ سيدنا عبد الرحمن جاء جري، يا أمة أنت التي قلت كذا؟ قالت نعم. قال قد جعلتها بأحمالها وأقتابها في سبيل الله، ثم بكى قال يا أمه ماذا أصنع؟ أنفق المال أول النهار فيرد الله علي 10 أمثاله آخر النهار، أروح فين؟ كتب الله له الغنى بالحلال، خلاص هو ده عبد الرحمن بن عوف، لا يصلح مع الفاقس، ده ابن غنى ورفض الكتاب عليه الغنى وكتب له الغنى في أخس أحلك أحواله أشد أحواله أغنى اللي كتب عليه الفقر هيروح منه فين؟ بل منهم من ارتضى الفقر لا حبا في الفقر ولا رضا بالفقر فكلهم يكره الفقر، بل أمرنا بالتعوذ بالله من الفقر في الصباح والمساء، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، كل يوم في الصباح والمساء نرد في العبارة. بل يقول علي بن طالب لو أتاني الفقر رجلا لقتلته، لقتلته مش هسيبه، لكن إنسان سعى سعيا وحيل بينه بالمال أو شغله شاغل أهم المال، وده وقع مع أصحابه، سيدنا أبو هريرة هاجر من دوس، كان غني في دوس، فلما وصل إلى المدينة هو بين خيرين، إما أن يسعى لجمع المال ويأكل ويشرب ويعيش حياته كالتي كان يحيى في دوس، وإما أن يستفيد بوجود رسول الله بينهم. طب يعمل إيه؟ فاته من رؤية النبي الكثير. سيدنا أبو هريرة أسلم متأخر، أسلم في مع فتح، يعني وصل المدينة مع فتح خيبر عام 6 الهجرة، فاته 19 عام البعثة، ما سمع فيها حديث ولا رأى النبي ولا رأى أحواله. فوضع أمامه هدف، أيهما أولى؟ جمع المال والأكل والشرب والحياة والزواج والعشرة والكلام ده، ولا تحصيل العلم من رسول الله؟ فآثر أن يكون طالب علم متفرغ. طب إزاي يتفرغ؟ ما فيش جهة موله. فبحث فوجئ أن في مجموعة من فقراء المسلمين يعيشوا حياتهم في مكان داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بأهل الصف. الجالس في هذا المكان عينه على بيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج منه. فسيدنا أبو هريرة آثر أن يكون مع أهل الصف ليعايش النبي من لحظة خروجه من حجرته حتى يعود إليه، يلازم، ليجمع من أحاديثه ومن علمه ما فاته وقد كان. طب ياكل شرب فين؟ هياكل شرب فين؟ الوقت الذي يدخل فيه النبي بيته ينطلق هو ليسعى يكتسب، مرة يحتطب حطب، مرة يصطاد له أرنب، ها، وياكل ويشرب ويبيع، مش حاله. إن وجد قوت يأكله يومين يفرغ نفسه اليوم. لكن طريقة الحياة هذه فيها عقبات وأشواك، وقد كان بعض الأيام قد ينشغل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقته كله فلا يجد ما يقتاته. من هذه المواقف ما حكاه أبو الحسن، يقول رضي الله عنه: كنت أتلوى في المسجد، أحيانا بمر على المراحل، كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، وما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله، لكن مش عايز يترك رسول الله ولا ملازمته. طالب علم الطرز الأول، أتحمل شظف العيش، أتحمل الجوع، أتحمل الفقر، أتحمل البعد عن النساء، لكن لا أفوت موقف من رسول الله. شرف كبير جدا، وطلب عالي جدا العلم، طالب علم نابل، والنبي رأى منه هذا ففتح له صدره. لدرجة في يوم قال أبا هر، قال: لبيك رسول الله عليك. قال: ابسط ردائك، ابسط حجرك. قال: فبسطت ردائي، فأخذ النبي يديه في الهواء ثلاث حسيات وضعها في حجر، ثم قال: اجمع ردائك. فجمعته، فلم أسمع بعدها حديث رسول الله إلا حفظته، لغاية ما أصبح راوية الإسلام الأول رغم دخل آخر إسلامي، ما صار أحد يحفظ ما حفظ أبو هريرة من الأحاديث. بقي بن نخلة لوحده أحد رواة الحديث، جمع له مسند سماه مسند أبو هريرة، روى فيه عن أبي هريرة أكثر من 5000 حديث. موقف طريف حصل، هو نفسه يحكي موقف طريف مناسبة الفقرة دي. يقول: بلغ ذات يوم من الجوع مني مبلغا، جاب آخر يعني، فلم أقوى على صبر، صبره كاد ينفد، لكن الأدب أدب. قال: فلقيني عمر فسألته سؤالا في فقه الدين، والذي نفسي بيده أعلم جوابه، جاب السؤال، ما سألته إلا ليدعوني لتناول الطعام معه، يمكن أتفضل. قال: فأجاب عمر سؤال، فلقين الصديق فسألته نفس السؤال فأجاب الصديق، فلقين النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أن أسأله. النبي قرأ السؤال في عينيه، قال أبا هرة قلت لبيك رسول الله سعديك، قال انطلق بنا إلى حجرة عائشة، فانطلقت معه حتى جئنا حجرة أم عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عندك طعام؟ قالت عندي لبن، قال علي بالقصعة، هذا القصعة الحل اللي أنا أكله بالمثل. ثم قال أبا هر قلت لبيك رسول الله عليك، قال أتي بإخوانك من أهل الصف. يقول أبو ريف فوجدت في نفسي اللبن يدوب يكفينا، أنا لسه هجيب أهل الصف، هجيب أهل الصف عاد. الشاهد طاعة النبي واجبة، راح جاب الصف قال له أدخلهم عشر عشر، وسمى النبي على الإناء وقال اسق إخوانك، عشرة يدخلوا يشربوا يطلعوا يغيروا، عشرة بضع وثمانين رجل. سيدنا بلا طبعا بيسقيهم وعندنا طلع اللي هتبقى كم يتفضل له بعد هذا. قال حتى شربوا جميعا وارتووا ولم يبقى غيري. فقال النبي أبا هرة قلت لبيك رسول الله سعديك، قال اشرب. قال فشربت حتى ارتويت فوضعت القصعة، فقال النبي أبا هر قلت لبيك رسول الله سعديك، قال اشرب. فشربت الثانية حتى ارتويت فوضعت القصعة، قال أبا هر قلت لبيك رسول الله سعديك، قال اشرب. قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس، قال وهذه إجابة سؤالك. أحكي هذا حتى نتعلم حياة الصحابة كيف تعاملوا مع المال، غنيهم وفقيرهم، غنيهم فقيرهم. غنيهم كان لله معطيا من هذا المال، كاسب بالحلال منفق في الحلال بلا تردد. فقيرهم كان مستغن بما أعطاه الله عز وجل، حتى نعت الله هؤلاء وأولئك، نعت المنفقين كما جاء في سورة الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نعت الفقراء بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. إيه الإلحاف؟ ها؟ حد يعرف؟ إيه الإلحاف؟ بتاكلوا بلح؟ تمر؟ حد أكل تمر؟ طيب في أربع كلمات جاءت في التمر، الإلحاف والقطمير والفتيل والنقير. نفهم قرآن أه؟ النقير لو نزعت لحمة التمرة، أبو شوف تخصص تمر مش كده ليه؟ ها المورد الرئيسي بتاعنا. فالتمرة لما تنزع عنها اللحمة لو أمسكت النواة تجد في ظهر النواة الظهر الجهة اللي مقابل الشق تجد خرم صغير جدا، نقرة صغيرة، حفرة صغيرة، هذه تسمى النقير. لما قال تعالى ولا يظلمون نقيرة يقصد هذه، هذه تسمى النخيل. لو أمسكت التمرة من الجهة الثانية تجد فيها شق، داخل الشق في الآخر خالص هتلاقي خيط رفيع أبيض، هذا يسمى الفتيل. أمام الفتيل هتجد شيء من لحمة التمرة في داخل الشق يسمى القطمير. يحيط بنواة التمرة غشاء رقيق جدا أبيض يسمى الإلحاف. كلمات قرآنية، كلمات عربية فصيحة. لا يسألون الإلحاف، لا يظلمون نقيرة، لا يظلمون فتيلة، ما يملكون من قطمير. كلمة احنا بل في كلمة كثيرة هنستعملها ولا احنا دارين معناها ايه. يقول لك فلندا مش لاقي اللضة. سمعتوها ولا لا؟ منتشر جديد عندنا في مصر خاصة في صعيد مصر. يقول لك فلندا لا يجد اللضة. ايه اللضة؟ اخواننا السودانيين فين؟ اللضة يا اخواننا عارفين الفول السوداني؟ له قشرة خارجية وداخلها قشرة حمراء. القشرة الحمراء دي عند العرب تسمى اللضة. ففلان ده مش لا يجد اللضة يعني مش لاقي القشرة الداخلية بتاع التمر الفول السوداني. نسأل الله. خلاص خلينا بس في الدرس. الشاهد يا اخواني ان الصحابة ربوا على هذا المنهج فسمى فقيرهم مع فقره وسمى غنيهم مع غناه. لا بدل ولا غير لا بالفقر ولا بالغنى. أظهرها نفسه. قد يكون فقير اليوم فقير لأنه تعمد أن يتفرغ لطلب العلم ولم ينشغل بالكسب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أصبح الدنيا كلها تطلبه، ده حمل السنة، وأصبح من كبار علماء الصحابة والكل يكسب وده. بس سيدنا معاوية اختاره واليا للمدينة المنورة، كان حاكم أمير، ومع هذا استغنى عن راتب الإمارة. ليه؟ لأن فترة الإمارة كان عنده سعة من الوقت، فكان يبذل جهده للرعية حسبة لله. طب يختتم فين؟ كان الوقت الفراغ اللي عنده يطلع يحتطب ويجيب الحطب ويبيعه. الناس دول شيء عجيب، بل كان يضحك، يبقى حامل حطب على ظهره وداخل المدينة عشان يخلص أمور الإمارة، فيقول تفسحوا لأميركم تفسحوا لأميركم، أميرهم داخل شيء الحطب تفسحوا لأميركم. ما فتنتهم الدنيا ولا أفسدت عليهم دينه. إذا ندرك قضية المال من أخطر القضايا إخواني، كيف نتعامل مع المال حال الغنى وحال الفقر. ولذا كان النبي يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من، لما تقام الصلاة ويقوم هو يصف الصفوف يستعيذ بالله من خمسة، اللهم إني أعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يؤذيني، ومن كل اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، من كل صاحب يؤذيني، ومن كل أمل يلهيني، ومن كل فقر ينسيني، ومن كل غنى يطغيني. الشاهد يتعوذ من كل فقر ينسي ومن كل غنى يطغي. إذا نسي العبد مع فقره ربه دمر إيمانه، وإذا طغى مع ماله دمر إيمانه وعمله. ندرك المسلم مطالب أن يتعامل مع المال بقواعد شرعية جاءت الشريعة بها، جاء الوحي بها، حتى سما كل الصحابة، غنيهم سما وفقيرهم سما، حتى صاروا خير أمة للناس أخرجت. اللي عايز يقتدي بالفقير حيجده، اللي عايز يقتدي بمتوسط الحال حيجده، اللي عايز يقتدي بالغني حيجده، وكلهم في كل أحوالهم صاروا قدوة لغيرهم. وصل المعنى ده؟ لعلي أكون يعني إيه لمينا الحدوثة كده في سرعة شديدة جدا حتى ندرك علاقتنا بالمال باختصار شديد جدا، وإلا قضية المال تحتاج تفصيل أكثر من هذا. لغاية ما الأمر ده يعني من عاين الصحابة من المتابعين رأوا فيهم كل أنواع القدوات، كل أنواع القدوات، الإيثار، العطاء، السخاء، الكرم، الرضا، شيء عجيب جدا. كمالات الأخلاق كلها علتهم، علتهم، بل كما يقول القرطبي دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم يقترب منهم. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا فريدا برع وبث وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار، لا يلحق غبار. فكان الرضا عندهم عجيب، والصبر عندهم عجيب، وحسن التحصيل عندهم عجيب في الكسب الحلال وفي الإنفاق الحلال، شيء مذهل في هذا الصحابة. رحم الله هارون الرشيد في خلافة الرشيد، ورشيد خليفة المسلمين، خالد يصطاد فلقي رجل فقير، قال: يا رشيد اعطني المال الذي اعطاك. هارون الرشيد بيبحث في جيبه لم يجد مال، فدعا له بخير، دعا له بالغنى والفضل والبركة، فتمطع الفقير. قال: يا رشيد أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فبكى الرشيد وقال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. راحوا دول ودول، راحوا دول ودول. إن قارون كان من قوم موسى. أنا عمدت أن أبين أنه كان مسلما ثم انقلب على عقبه بالمال، وضعف أمام فتنة المال، وذلك المسلم مطالب حال كسبه للمال أن ينظر في حال قلبه، هل تعلق بالمال أم لا زال المال في يده ينفقه حيث أمره ربه. في كل لحظة يأتيك المال أنت مطالب تراجع نفسك، أين أنت من شرع ربك في كسبك وفي إنفاقك، في حرصك على أن لا يدخل عليك إلا المال الحلال خالص اللي فيه شبهة؟ لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. والصحابة قالوا: كنا نترك الحلال مخافة السقوط في الحرام. فهذا في حال الكسب وكذلك في حال الإنفاق. اللي بينفق ده مسموح له ينفق أي حاجة في أي حاجة؟ أجمع أهل العلم على أن من يملك ملايين الأموال لو أنفق درهما واحدا في غير وجهه عد إسرافا. مش الإسراف أنك أنت تبعزق، الإسراف أن تضع المال في غير حله. واحد يملك ملايين وبسفه زي ما بيحصل كده بعض السفهاء، الناس ما تلعب كورة ماتش كورة واحد انتصر يوزع الدولارات سلامات، اللي ما يكون هذا الإسراف فإن إسراف. لو ملياردير وأنفق دينار واحد أو درهم واحد، ماشي دينار درهم، في غير وجهه عد مسرفا. الصحابة فهموا هذا، لذا قالوا: نعم المال الحلال أو نعم المال الصالح العبد الصالح، يعف به نفسه ويصل به رحمه ويبر به إخوانه ويقرب به ضيفه وينصر به دين، مطلوب كل هذا. الصحابة فهموا هذا ولذا أحسنوا التوجيه لأمواله. رب العباد هنا يحكي يقول: إن قارون كان من قوم موسى، فلما أغناه ربه أول جريمة وقع فيها بغى عليه على المسلمين. أي غالبا الفتنة أين جاءت؟ مع كثرة المال يستغنى الإنسان، إن استغنى أو رأى أنه استغنى، بلاش استغنى دي لأن عمره ما يستغني، إن رأى أنه استغنى سيضغى. ولذلك خلي بالكم لما نزل الوحي جاء بأوامر ونواهي. أول أوامر نزلت إيه؟ أول أوامر نزلت إيه؟ اقرأ اقرأ أمري. أول النواهي كمل الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم قلم، علم الإنسان من العلم. أول نهي قال: كلا إن الإنسان لطغى. إمتى؟ أن رآه استغنى.
فبين أن أعظم فتنة وأول فتنة بدأ بها الوحي هذه الفتنة قبل أن تنزل الصلاة والصيام والزكاة والحج. إحنا بنقرأ آيات ولا ننظر لنظمها. كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. إذا رأى أنه استغنى على ربه طغى على عباده يقينا، نسي الحساب ونسي يوم القيامة. وأي ناس أو فاقد لمسألة الإيمان بالنوم آخر سيطغى لمحالة. لذا قال تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فجعل أخطر أسباب العدوان على العباد التكذيب بيوم الميعاد. كل معتد الظالم المعتدي على غيره أثيم، لم يقل آثم، أثيم صيغة مبالغة على وزن فعيل، يعني شديد الإثم كثير الإثم. اللي فقد بصلة الإيمان باليوم الآخر وأن هناك حساب على أفعاله وأقواله هذه النتيجة: طغيان، ظلم، عدوان، آثام بلا حدود. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا رأى أنه استغنى فسمى الكارثة وسمى الطغيان وسمى العدوان. وده اللي وقع مع قارون لما رأى أنه استغنى، خلصت، فقد بصلة إيمانه، فقد دينه، تحول من موحد لمجرم معتدي. وفي هذا تحذير لنا شديد جدا يا إخواننا. ده كان من قوم موسى، وفي حياة سيدنا موسى تخيل إن كان له صحبة مع سيدنا موسى، صحابي من صحاب سيدنا موسى، كيف تحول هذا التحول بفتنة المال؟ وده جعلنا على خوف شديد جدا 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 على حياتنا وإيماننا وديننا من أي فتنة في المال، عشان نحذر ونتعلم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من اللي أتاه رب العز من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة. واللي تفتن بالمال ده دأبه خزنها خزائن ومتلتلة ومفاتيح الخزائن. ربنا يتكلم مفاتيح الخزائن بس. طب بالله عليكم اللي يملك هذه الخزائن مصلحته فين؟ حاجات المال ايه؟ هل يأكل اكثر ما يأكل الناس؟ هل يلبس اكثر ما يلبس الناس؟ هب ان عندك 100 ثوب هتلبسهم على بعض ولا في النهاية تلبس واحد؟ اللي عنده ثوب واحد ستره كما سترك 100 ثوب، زدت عنه ايه؟ هو لابس ثوب وانت لابس ثوب، وضحت؟ ولا اللي عنده ثياب كثيرة هيلبسها كلها واحدة مرة واحدة؟ ها؟ اللي عنده 100 نعل هيلبس 100 مرة واحدة ولا هو نعل واحد في الآخر؟ مصيبة كبيرة. اللي عنده نعل هيلبس النعل، واللي عنده 100 برضه هيلبس نعل، اللي عنده 100 كرافات هيلبس واحدة، واللي عنده 100 قميص هيلبس قميص، واللي عنده 100 بدلة هيلبس بدلة واحدة، هيطلع ويدخل بعد، خلصت. الجسم لا يحتمل إلا هذا. على ما الفتنة ونخزن وكم وبعدين وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة إذ قال له قومه لا تفرح. وفي هذا نصيحة المؤمنين لمن عصى منه وأمر معروف عن المنكر. من قومه؟ قوم موسى، أتباع سيدنا موسى. إذ قال له قومه لا تفرح بالمال. الفرح بالمال مصيبة، هيوديك في داهية. إن الله لا يحب الفرحين. هل على إطلاقها؟ لا يحب الفرحين بما لا يستحق الفرح. لكن فيه جوانب رب العباد سمح لنا في الفرح فيه، سمح لنا بالفرح مع الإيمان مع الوحي ومع القرآن، نفرح بالقرآن، نفرح بالدين، نفرح بحكم رب العالمين، ونفرح بما عالج الله به أمراضنا وأفاتنا. لذا جاءت النصوص تحدثنا عن الفرح بهذا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا الناس قد يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لما رب العباد يعطينا الوحي يعالج به كل آفات صدورنا، كل قوى الصدر التي نجهلها عالجها الوحي. من من البشرية عنده هذا؟ ولا واحد. عندنا ما ليس عند غيرنا، وقضية في منتهى الخطورة، احنا جهلنا بها قاتل. والله يا إخواني هذه الحقيقة لو علمها أهل الكفر لجالدوا عليه بالسيوف. والشفاء اللي ما في الصدور، ايه اللي في الصدور؟ ها؟ بس لازم نفهم ان في الصدور يا اخواننا سبعة قوة هي الاصل في عطائنا: الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. لما بنتكلم على ما في الصدور احنا عايشين في التوهان، فاهمين الصدور اللي امامنا وشرحناها ورأينا الأعضاء التي فيه. لما شرحنا صدر الإنسان وصلنا لإيه؟ رئتين بالعمو مليء وقلب، ودول عضلات. في حاجة ثانية، كم مرة حدثنا رب العباد على ما في الصدور؟ ما حدثنا على ما في الصدور على أنه أمر مادي، على أنه أمر غيبي. ولذا ربط بينه بالغيب: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. فربط بين علمه بالغيب وعلمه بما في الصدور، لأنه غيب في حقنا، غيب. من نعرف روحه؟ نقر أن الروح. كم واحد فينا يعرف معلومة عن الروح؟ أين روحك؟ ما معلوماتك عنها؟ صفر على الشمال. القلب العاقل وهو عينه القلب النابض، ماذا نعرف عن قلب العاقل؟ العقل يا إخواننا ليست عضو، العقل صفة. والبشرية من زمن آدم إلى يومنا هذا تيها. أين عقولنا؟ للآن علماء الطب وغيرهم مختلفين، فريق يقول العقل في المخ وفريق يقول العقل في القلب. احنا ما عرفنا اين عقولنا، فكيف نعقل؟ مكانها فين؟ لسه في التوهان. نسأل الله العفو والعافية. خد القلب العاقل اللي قال عنها تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. بل فعل عقل ومشتقات في القرآن ما جاءت مقرونة إلا بالقلوب. بالقلوب ماذا نعرف عن القلب؟ ماذا نعرف عن النفس؟ والنفس غير القلب غير الروح. ماذا نعرف عن البال؟ وكنا نتحدث عن البال وندعو به: اللهم أصلح بالنا يا رب، يا ابني الله يصلح بالك، يا ولي الله يصلح بالك. امرأتك تدعي لك بصلاح البال، تدعي لك بصلاح البال. طب ايه هو البال؟ اه؟ ونذكر بالبال: يا ابني خلي بالك، وضع هذا الامر في بالك. والشباب عكس بعض، يقول لي بالي بالك. اه؟ طيب ما البال؟ ولا احنا هنا. كلمات مرددة خلاص. نسأل الله العفو والعافية. في الصدر الروح، في الصدر العاطفة، وكلنا عشق العاطفة وحنان الأم وعطفة الأم، دي حاجة يعني تتمنى وتشتهى، وفي سبيل فقدها تزرف الدموع. من أغلى يعني أغلى من الأم إن ماتت؟ اليتم الحقيقي في موتها. خلي بالك حتى مع الكبير قد يكون سنه 90 عام، لكن هي أمه، وقد يكون أعلم أرض هي أمه. ما بحني في حكي طرفة أمه. أبو حنيفة وأصبح يعني أوسع أهل العلم علما في عصره، وهي بالنسبة لأبو حنيفة العيل اللي عايز الشفق وعايز الرحمة. يحكي وهو طرفة يقول: قالت لي أمي يوما يا أبا حنيفة، قلت لبيك أمي وسعديك، قالت سل أبا يوسف عن كذا، أوزن تلميذه، قال أنا أجيبك، قالت قلت لك سل أبا يوسف وأتني بجانب. ليه؟ أبو حنيفة وإن على كعبه بالنسبة لها إيه؟ ابنها النونو، إزاي يفتيها؟ لكن أبو يوسف ده العالم الكبير من طنطا، حتى وكان تلميذ ابنها. أبو حنيفة ذهب لأبو يوسف، قال يا أبو يوسف أم أبو حنيفة تسألك عن كذا، قال ما جاوب أبو حنيفة إن سئل وهذا السؤال؟ قال جاوبه كذا، قل لها أبو يوسف يخبرك أن جاوبه كذا. خد منه الجواب وفعل لأم أبو حنيفة. الأم أم إخوانا، العاطفة التي عند الأمهات لا مثيل لها في الوجود، ندرك ما علمنا بالعاطف ولا ما في عاطف الصدور. ها الهوى كم تحكم في الخلق، كم دمر من خلق، كم أضل من خلق، الهوى أيها ها، وجل من ضل ضل بإيه؟ قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا، كل ظلمة أهواءهم غير علم، فمن يهدي من أضل الله، الهوى. والقرآن يدفعنا هذا الدفع، يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طب إذا كنت أجهل النفس وأجهل الهوى، كيف أنهى النفس عن الهوى؟ وجعل الله هذا مصدر الجنة أو سبب الجنة، وأما من خاف مقام ربه وده عمل قلبي، ونهى النفس عن الهوى وده عمل صدري، فإن الجنة هي المأوى، ما فيها عمل بدل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجاهل بما في الصدور يعرف الكلام ده، إزاي أنهى النفس عن الهوى؟ إزاي يخاف مقام ربه؟ الله، ما في الصدور دي قصة طويلة والله يا أخوانا. ومن أخطر القضايا التي نجهلها، ومن أخطر القضايا التي لو عرفناها لفاخرنا بها الدنيا. البشرية من آدم ليومنا هذا لا تعرف ما في الصدور، ورب العباد عرفنا إياها تفصيلا، وضع لنا كل قواعد التعامل معها وتزكيتها تفصيلا، بل علاج كل أمراضه بنص الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وصدوركم. طب لماذا عدل؟ لماذا ده بيسموه في اللغة التفات، علماء البلاغة يسموا هذا الأسلوب التفات. يعني التفات أن ينتقل من أسلوب الخطاب للغيبة، وضحت؟ فبيلتفت. لما سيدنا لما عزيز مصر يقول يوسف أعرض عن هذا، بيخاطب من؟ واستغفر لذنبك، خطاب ليوسف ولا امرأته؟ ده يسموه التفات. خلاص بس ده لسه في أول الدرس، لسه بنستفتح في أول آية في خرول. الله المستعان، خلينا نختم هذا. هنعجل بقى عشان إذن هنا الآية تقول يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، الخطاب كله للناس، ثم قال وشفاء لما في الصدور كما توقع عن صدوركم. لماذا عدل أو التفت؟ قال الالتفات هنا ليبين عظمة هذا الكتاب. فالقرآن ما جاء للصدور لشفاء صدور البشر وحدهم، بل لشفاء صدور كل المخلوقات التي جعل الله لها صدور وأوجد فيها قوى خفية غيبية لا يعلمها إلا رب البرية. لذا قال وشفاء لما في الصدور، كل الصدور، صدور من؟ الإنس والجن والملائكة وغيرهم. بل صرح تعالى في موضع آخر بنوع الصدور فقال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. إذا لما يقول وشفاء لما في الصدور، صدور من؟ العالمين يقينا، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته ف فبذلك فليفرحوا. بهذا ولا بذلك؟ الفرق بين هذا وذلك بس، هذا للقريب، ذاك للبعيد. البعيد جدا يقال ذلك. فلما يقول بهذا أمامه القرآن، لكن لما قال بذلك دل على بعد مكانة القرآن إلى مكانه. بذلك السمو الذي يسمو به الواحد بأصحابه فليفرحوا، هو خير مما يجمعون من كل ما يجمع في الدنيا، المال والنساء والأموال والجاه والسلطان والعلم، كل ما يجمع لا يساوي هذه الآية. ولذا استحقت الفرح، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رحم الله عمر، أرسل خادمه ليحصل على الإبل غنيمة، فعيها عدها جاء اعتذر، قال يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. فعلاها عمر بذرته على ظهره داعبة، يقول له ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه وفضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن ندرك الفرح أحله الشارع في فضل الله، في رحمة الله، في سمو الله بنا من خلال أحكامه وشرائعه وقواعده التي قعدها لنا ومنهجه الذي وضعه لنا، هو ده محل الفرح. أما أن نفرح بالمال والدنيا ونحن نعلم أنها لحظات وسندعها بالكامل، سنتركها، ولا منكم واحد إلى قبره سيحملها كوسا طيبين. الحمد لله أن الكفن لا جيوب له، هنطلع عرايا كما خرجنا، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. زي ما خرجت من بطن أمك إلى الدنيا عاري بلا مال، ستخرج من الدنيا عاري بلا مال، لا يسترك إلا الكفن. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، كل ما سخرناه لكم لخدمتكم انتهى، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل الدنيا انتهت. إذن الفرح الحقيقي بوحي الله لا بغيره، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل أختم حديثي بقصة طريفة عشان نفهم يعني إيه المال والفرح بالمال. السلف كانوا أوعى منا بكثير. هذا الفضيل بن عياض، وده من أئمة التابع التابعي، يطوف ببيت الحرام، رأى الخليفة، خليفة المسلمين. الفضيل لا يعرف الخليفة، مشغول بدينه ووحيه وبالعلم والتعليم عن الخليفة، لا يعرف له شكل. الخليفة يعرفه بل يسعى لنيل إرضاه، فلما رأى الفضيل قال هذا الفضيل بن عياض عبد الحرمين. فجرى الخليفة وراءه في الطواف حتى لحقه، يا إمام يا إمام، من الإمام؟ المفترض الحاكم، لكن هو يعلم إن الإمام الحقيقي لهذا لا له. يا إمام، فوقف فضل، قال من أنت؟ قال خليفة المسلمين. ألك حاجة؟ سلني حاجتك. فرحان جدا، عايز يعمل خدمة للفضيل. ألك حاجة؟ سلني حاجتك. قال وحك، أما تستحي من ربك؟ أسأل غير الله وأنا بين يديه في بيته؟ أسأل غير الله وأنا بين يديه في بيته؟ فظن الخليفة رده رد عجيب، ظن الخليفة أن له حاجة يستحي أن أسأله في حرام، ففرغ من طوافه وانتظره على باب الحرم. فلما خرج الفضيل لقيه متهلين، يا إمام ها نحن خارج بيت الأحرام، سلني حاجتك. قال ويحك، أي حاجة تود أن تقضي؟ أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ الحاجة أنت عايز تقضيها لدي متبرع وتجري وفرحان هتقضي الفضيل حاجتك، حاجة اللي تقضيها من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ طب هو اللي يملك في الآخر شيء؟ قال لا، من حاجات الدنيا. قال والله إني لأستحي أن أسألها من مالكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ إيدوا الإخوان كانوا رجال صدقوا مع عهد الله عليه.
متى نتعلم هذا الدرس ونتعلم أدب التعامل مع المال بشرع شديد المحال؟ الوقت انتهى، هقول الدعاء، نكتفي بهذا القدر. حاول آيات قصة قارون كان نفسي أفصل الباقي لأن القصة طويلة، لكن قدر الله ما شاء فعل. نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل ألا يجعل المال فتنة لي ولا لكم. كان من أدب النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في مجلس لا يقوم حتى يدعو بهذا الدعاء المتعلق بالمال، وجعله مسك الختام في كل مجالسه، سأدعو بالدعاء وأنتم على إمر. دعاء مسك الختام كان دائما يقول في نهاية المجلس: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من يخافك فينا ويرحمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم اجعل الجنة هي مأوانا، اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا معصومة، اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا حولنا شقيا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ومن كل صاحب يؤذينا، ومن كل أمل يلهينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل غنى يطغينا، ومن كل غنى يطغينا، ومن كل غنى يطغينا. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم بخير في استماعكم، السلام عليكم.